بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء، وعفاصها، وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. باب اللقيط: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، ويحكم بإسلامه وحريته، وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينه، فإن لم تكن عرض على القافة فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم أن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول ما تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا تحته أحكام. الحكم الأول أن من وجده ملكه، والحكم الثاني أنه لا يجب تعريفه، والحكم الثالث أنه إذا كان يعرف صاحبه دفعه إليه، والحكم الرابع أنه إذا استنفقه واستهلكه ثم عرف صاحبه لم يلزمه شيء. والقسم الثاني ما يحرم التقاطه، وهو نوعان: النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع من البهائم، وإما لكبر جثته أو لسرعة عدوه أو لطيرانه، والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه من الأموال، فهذان النوعان يحرم التقاطهما. القسم الثالث ما يلتقط ويعرف، وهو أيضا نوعان: النوع الأول ما لا يمتنع من صغار السباع من البهائم، والنوع الثاني بقية الأموال. وهل الأفضل أن يلتقط أو أن يترك الالتقاط؟ تقدم الكلام على هذه المسألة إلى آخره. وأيضا إذا كان الملتقط حيوانا ماذا يصنع به؟ وإذا كان طعاما ماذا يصنع به إلى آخره. وتقدم أيضا كيفية التعريف وأنه راجع إلى إلى العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وأجرة المنادي على الملتقط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أجرة المنادي على الملتقط. إذا احتاج الملتقط أو الملتقط يحتاج إلى أن يعرف اللقطة، وقد يحتاج إلى من يقوم بالمنادات عليها في الأسواق ومجامع الناس، وهذا المنادي يحتاج إلى أجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن الأجرة هذه على الملتقط، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التعريف على الملتقط، والمنادي ينوب منابه فتكون أجرته عليه. ومثل ذلك اليوم إذا احتاج الملتقط أن يعلن عنها بوسائل الإعلام من الصحف وغيرها، هذه الإعلانات تحتاج إلى أجرة، هذه الأجرة تكون على الملتقط. والرأي الثاني أن الأجرة تكون على مالك اللقطة، لأن هذا داخل في حفظ هذا المال، كأجرة مخزنه. لو كان هذا المال يحتاج إلى مخزن، فأجرة المخزن تكون على مالكه. هذا الطعام، هذا المال، هذا الحيوان يحتاج إلى نفقة، هذه النفقة تكون على مالك الحيوان. والرأي الثاني هو الأقرب، وأن أجرة المنادي تكون على مالك اللقطة. قال: فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا. يعني يقول لك المؤلف إذا تم الحول، حول التعريف، ولم تعرف، فإنها تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه، وهذا من التملكات القهرية. وقد عقد ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد قاعدة فيما يتعلق بالتملكات القهرية، يعني التملكات أو الأموال التي تدخل في ملك الإنسان دون اختياره. من هذه التملكات القهرية اللقطة، فإذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الملتقط بدون اختياره. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كسبيل مالك. قال: فهي كسبيل مالك، وفي لفظ: فاستنفقها إلى آخره. والرأي الثاني رأي الشافعية، وأنها لا تدخل في ملك الملتقط إلا باختياره. فإذا اختار أن يدخلها في ملكه بأن يتملكها، يقول: تملكتها، دخلت في ملكه. أما إذا لم يختر فإنها لا تدخل في ملكه لاشتراط الرضا. قال رحمه الله: فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. وقول المؤلف رحمه الله دخلت في ملكه، المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يشترط لمن يملك اللقطة أن يكون من أهل الزكاة. وعلى هذا إذا كان من غير أهل الزكاة، كأن يكون غنيا أو أن يكون هاشميا لا يأخذ الزكاة، فإنه لا يتملكها. قال: بشرط ضمانها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بشرط ضمانها، يعني أنها تدخل في ملكه ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وفي لفظ: ولتكن وديعة عندك. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه يملكها، وإذا جاء صاحبها فإنه ليس له شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كسبيل مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستنفقها. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن اللقطة إذا استنفقها الملتقط بعد الحول ثم جاء صاحبها فإنه يدفعها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي كسبيل مالك فاستنفقها إلى قله، فهذا معناه بعد الحول أن له حق التصرف فيها، وله أن يتملك بشرط ضمانها لصاحبها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وهو ما شد به الوعاء، يعني بعد الحول إذا دخلت في ملكه كما هو المشهور في المذهب أو تملكها لا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يعرف صفاتها، لأن صاحبها قد يأتي يوما من الدهر ويدعي هذه اللقطة، فلا بد أن يكون عارفا بصفاتها، فإذا ادعاها بصفاتها دفعها إليه. أما إذا لم يدعي هذه اللقطة بصفاتها فإنها لا تدفع إليه. ولهذا قال لك: حتى يعرف وعاءها ووكاءها، يعني الوعاء التي تحفظ به، هل هي تحفظ في كيس من القطن أو من الجلد أو من البلاستيك ونحو ذلك، ووكاءها وهو ما تشد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اعرف عفاصها ووكاءها. قال: وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، يعني قبل أن يتصرف فيها يعرف صفاتها، إذ إنه إذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها فإنه يدفعها إليه. أما إذا ادعاها ولم يذكر هذه الصفات فإنها لا تدفع إليه. قال: ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا جاء من يدعي هذه اللقطة بصفاتها دفعها إليه، واستقصاء جميع الصفات قد يصعب، لكن يجب على المدعي أن يذكر من الصفات ما يورث ظنا على صدقه، أما استقصاء جميع الصفات فإن هذا قد يصعب. المهم أنه إذا ذكر من الصفات ما يؤيد أو يغلب على الظن أنه صادق تدفع إليه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. قال: وقال المؤلف رحمه الله تعالى: بنمائها المنفصل والمتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجب عليه أن يدفع اللقطة لمن ادعاها بصفاتها بنمائها المتصل، أما المنفصل فإنه لواجده. مثال ذلك شات مثلا، اللقطة شات، ولدت الشات بعد حول التعريف، الولد يكون لمن؟ لواجدها. سمنت الشات، السمن هذا يكون لمن؟ للمالك، تدفع مع الشات. والصحيح في هذه المسألة أن النمى سواء كان متصلا أو منفصلا بعد حول التعريف أنه يكون لواجدها، لأنها دخلت في ملكه. أما قبل حول التعريف فإنه يكون لمالكها، لأنها حتى الآن لم تدخل في ملكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدركها وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا. إن تلفت أو نقصت في حول التعريف لم يضمن، لأنها أمانة في يده. تقدم لنا في تعريف الأمين أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع، هنا الشارع أذن له في القبض. فلو حصل لهذه اللقطة نقص أو تلف، ولنفرض أنها ماتت، فإنه لا ضمان على الملتقط لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لكن لو حصل التلف أو النقص بعد الحول يضمن. لماذا؟ لأنها دخلت في ملكه كما تقدم، ويجب عليه. فإذا دخلت في ملكه كانت من ضمانه، ويجب على الملتقط أن يدفعها لمن يدعيها بصفاتها. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها إليه. قال رحمه الله: وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، لأنها الآن دخلت في ملك الملتقط، الملتقط بعد الحول له أن يتصرف، له أن يبيعها، له أن يستنفقها، أن يستهلكها، أن يأكلها، أن يهبها إلى آخره. فإذا تصرف فيها تصرفا ينقل الملك أو أنه أكلها ونحو ذلك، ليس له إلا البدل، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وتقدم لنا ضابط المثل وضابط القيمة. قال: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. قال المؤلف رحمه الله: إذا وجد في حيوان نقدا أو درة، يعني صاد سمكة ثم وجد في جوف هذه السمكة دنانير أو دراهم من فضة أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، يعني يجب، يقول لك هذه الدنانير، أو مثلا ذبح شاة، اشترى شاة ثم ذبحها ووجد في جوفها دنانير، تلعت دنانير من ذهب أو دراهم من فضة، فيقول لك هذه الدنانير وهذه الدراهم حكمها حكم اللقطة كما تقدم. قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، وجد في جيبه مالا، أدخل في جيبه مال، أو ربط كيس في ثوبه، فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذا المال له، لأن كونه أدخل في جيبه أو ربط في ثوبه هذه قرينة على أن هذا الذي قام بإيداعه في الجيب أو ربطه بالثوب أراد هبته لهذا الشخص. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. فإذا أخذ من نائم شيئا، مثلا أخذ منه قلما أو هاتفه النقال، فإنه لا يبرأ إلا بعد أن يسلمه إليه بعد انتباه. لو أنه سلمه إليه وهو نائم ثم بعد ذلك تلف أو سرق يكون من ضمانه. لماذا؟ لأنه لما أخذه أصبح الآن أمانة في يده، وإذا كان أمانة يجب عليه أن يحفظها، وكونه يرده إلى النائم، كونه يعطيه النائم، النائم لا يملك الحفظ لأنه غطي على عقله فهو لا يتمكن من الحفظ، فكونه يدفعه للنائم مرة أخرى لم يحصل تأدية هذه الأمانة، إذ إن هذه الأمانة لا يحصل تأديتها إلا على وجه يتمكن صاحبها من حفظها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال مؤلف رحمه الله: باب اللقيط. قال: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. لقيط فعيل بمعنى مفعول، أي ملقوط، أي ملقوط. واللقيط الأصل في الالتقاط، الأصل في الالتقاط قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس نعم، قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ففي الالتقاط هذا إحياء لنفس هذا الطفل من الهلاك، لأن الطفل لا يقوم بنفسه، فلو ترك دون من يقوم عليه ويحفظه أدى ذلك إلى هلاكه. قال لك: وهو طفل لا يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني هذا الطفل لا يعرف ما هو نسبه، إذا كان يعرف نسبه فليس لقيطا. كذلك أيضا لا يعرف هل هو حر أو رقيق. طيب، وهل لذلك حد أو ليس لذلك حد؟ يعني ما هو حد الطفل الذي يكون لقيطا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان، العلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان. الرأي الأول أن حد اللقيط هو ما دون التمييز، أن حد اللقيط هو ما دون التمييز، وعلى هذا إذا ميز فإنه لا يكون لقيطا. الرأي الثاني أن حد اللقيط دون البلوغ، حتى ولو ميز فإنه يكون لقيطا، حتى ولو ميز فإنه يكون لقيطا. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا ميز لا يكون لقيطا، لأنه قادر على التصرف لنفسه. وعند المالكية والشافعية أنه يكون لقيطا، لأنه يحتاج، حتى ولو ميز فإنه يحتاج إلى من يقوم عليه. والصحيح في ذلك أنه إذا ميز وفهم الخطاب ورد الجواب أنه لا يكون لقيطا، لأن الغالب أنه يعرف نسبه، إذا كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب الغالب أنه يعرف نسبه ومن يكون إليه، فلا يكون لقيطا. قال رحمه الله تعالى: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. التقاط والإنفاق عليه فرض، وهذا الفرض على الكفاية. فرض لما في ذلك من إحياء نفس معصومة عن الهلكة، وإحياء النفس هذا واجب وفرض وعلى الكفاية، لأن هذا الفرض يتعلق بالعمل ولا يتعلق بالعامل. والفرق كما سلف بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين لوحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية لوحظ فيه العمل، المقصود هو تحصيل هذا العمل. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى التقاطه فرض عين، لكن صحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إذا لم يكن هناك أحد يلتقطه فإن التقاطه كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني إذا غلب على الظن أنه ليس هناك أحد يقوم بالتقاطه فإن من عرفه فإنه يجب عليه أن يلتقطه، يكون حينئذ فرض عين، يعني إذا لم يكن هناك إلا هذا الشخص يقوم بالتقاطه فإنه يكون عليه فرض عين. لو تركه لم يأتي أحد يلتقطه فيؤدي إلى هلاكه فنقول بأنه فرض عين. قال رحمه الله وكذلك أيضا الإنفاق عليه حكمه فرض كفاية كما سلف. قال ويحكم بإسلامه، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم بأنه مسلم إلا إذا وجد في بلد ليس فيها أحد من المسلمين، إذا وجد، لأنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوجد في بلاد الإسلام يحكم بإسلامه لأن هذا هو الأصل، الحالة الثانية أن يوجد في بلاد الكفر وليس فيها أحد من المسلمين يحكم بكفره لأن هذا هو الظاهر، الحالة الثالثة أن يوجد في بلاد الكفار وفيها أحد من المسلمين فإنه يحكم بإسلامه لأن الأصل هو الإسلام. نعم. قال وحريته، هذا بالاتفاق أنه يحكم بأنه حر لأن الأصل في بني آدم الحرية. قال وينفق عليه مما معه إن كان، من أين ينفق على هذا اللقيط؟ هذا على مراتب، المرتبة الأولى أن يكون معه مال، يعني وضع مع هذا اللقيط مال، قد يكون ربط معه شيء من المال أو وضع فوقه شيء من المال إلى آخره، فنقول بأنه ينفق عليه من المال الذي معه، هذه المرتبة الأولى. قال فإن لم يكن فمن بيت المال، إذا لم يكن معه مال ينفق عليه من بيت المال، نعم ينفق عليه من بيت المال، لأن مصارف بيت المال لمثل هذه الأحوال، فإن تعذر اقترض عليه الحاكم، القاضي إذا تعذر اقترض عليه الحاكم، يعني أن القاضي يقترض على الرقيق وإذا كبر فإنه يوفي هذا القرض، إذا كبر وتحصل على المال يوفي هذا القرض. فإن تعذر فعلى من علم بحاله، إذا تعذر أن يقترض على من علم بحاله من المسلمين، لأن الإنفاق عليه كما تقدم فرض كفاية وفرض لما فيه من إنقاذ هذه النفس المعصومة من الهلاك، وعلى الكفاية لأن هذا يتعلق بالعمل. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أنه يعني أما الاقتراض عليه فهذا بعيد، الصحيح في ذلك أن نقول إن كان معه مال ينفق عليه من المال الذي معه، إذا لم يكن معه مال فمن بيت مال المسلمين، لقول عمر رضي الله تعالى عنه في اللقيط هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني لك ولا أحضنته وعلينا نفقته، فهذا دليل على أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. إذا تعذر أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين كما يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، فيجب أن ينفق عليه، يجب أن ينفق عليه من علم بحاله من المسلمين. قال: والأحق بحضانته واجده. ملتقطه هو الأحق بحضانته لما تقدم من قول عمر رضي الله تعالى عنه: هو حر، لك ولاؤه وعلينا نفقته، علينا نفقته. فقوله لك ولاؤه هذا يدل على أنه هو الأحق بحضانته، لكن يشترط، قال لك إن كان حرا، هذا ما ذهب إليه المؤلف، اشترط أن يكون حرا، وهو قول جمهور أهل العلم، وعند الحنفية لا يشترط أن يكون حرا، وهذا القول هو الصواب، الصواب أنه لا يشترط، سواء التقطه حر أو رقيق حضانته لملتقطه. قال لك: مكلفا، وهذا بالاتفاق، يعني اشترط أن يكون الملتقط لكي يكون أولى بحضانته أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، وهذا بالاتفاق، لأن الصغير والمجنون يحتاج إلى من ينظر عليه فلا ينظر على نفسه. قال: رشيدا، هذا هو الشرط الثالث، اشترط أن يكون رشيدا، وعلى هذا إذا كان سفيها فإنه لا يكون أحق بحضانته، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، الحنفية لا يشترطون الرشد، لكن المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون رشيدا، لأن السفيه يحتاج إلى من ينظر عليه فلا ينظر على غيره. قال: أمينا، لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، عدلا ولو ظاهرا، يعني اشترط أن يكون عدلا ولو ظاهرا، لأن العدالة تكون في الظاهر وتكون في الباطن. هنا قال لك المؤلف: لا يشترط أن يكون عدلا في الباطن، لو كان يعصي في الباطن وهو عدل في الظاهر، لا يعصي في الظاهر، يعني يشرب الدخان في الباطن لكن لا يشربه في الظاهر، فهذا عدل، هذا عدل في الظاهر. صحيح في ذلك أن نشترط ما اشترطه الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فنشترط أن يكون أمينا على هذا اللقيط، وأن يكون قويا، أي يكون قادرا على حفظه ورعايته وتربيته وحفظ ماله إن كان معه مال، فنشترط الأمانة والقوة، هذه التي اشترطها الله عز وجل، ثم اشتراط الحرية والعدالة وأيضا التكليف، الأمر في هذا ظاهر، لأن الصغير يحتاج إلى من ينظر له فلا ينظر لغيره. قال: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، أن ميراث اللقيط وديته إذا قتل أنه يكون لبيت المال. والدليل على ذلك أنه يكون لبيت المال، دليل على ذلك أن الأسباب التي يكون بها الإرث هي النكاح والولاء والقرابة، وليس هنا سبب من أسباب الميراث. والرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله وقال به إسحاق بن راهوية أن ميراثه لملتقطه، وجاء في ذلك في السنن حديث واتلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه، تحوز المرأة ثلاث مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كما في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء لمن أعتق، يعني من أعتق الرقيق يرثه المعتق، يرث الرقيق، هذا الذي أنعم عليه بالحرية استحق ميراثه بسبب إنعامه عليه بالحرية، فالذي أنعم عليه بوقايته بإذن الله عز وجل من الهلاك أيضا يستحق ميراثه، يعني من باب أولى، يستحق ميراثه من باب أولى. وعلى هذا يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهوية أن ميراثه لملتقطه. قال: وإن ادعى. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في جهات إثبات النسب، في جهات إثبات النسب، والفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أربع جهات لإثبات النسب. الجهة الأولى الفراش، وهذه سيأتينا إن شاء الله بحثها في كتاب العدد، الفراش هذه سيأتي بحثها في كتاب العدد. الجهة الثانية جهة الاستحقاق، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه. هذه الجهة الثانية من جهات إثبات النسب الاستلحاق. فإذا ادعاه شخص، نعم ادعاه شخص، سواء كان المدعي ذكرا أو كان أنثى، ألحق به لمصلحة الطفل ولو ميتا، حتى ولو كان هذا الطفل ميتا، وثبت نسبه وإرثه، يعني يثبت نسبه إليه ويرث منه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه وإن لم يكن هناك بينة، لأن إلحاقه بهذا المدعي مصلحة للطفل يثبت بذلك نسبه، وعند جمهور أهل العلم أنه لا يلحق به إلا بالبينة، عند جمهور أهل العلم أنه لا يلحق به إلا ببينة. قال لك: وإن ادعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة. في الحالة الأولى ادعاه واحد، الحالة الثانية ادعاه أكثر من واحد. إذا ادعاه أكثر من واحد قال لك: وإن ادعاه اثنان فأكثر قدم من له بينة، فإن لم تكن عرض على القافة. إذا كان مدعي هذا اللقيط أكثر من واحد، اثنان ثلاثة، كل يدعي أنه له، أنه ولده، فإن كان هناك بينة نصير إلى البينة. إذا لم يكن هناك بينة قال لك يعرض على القافة. والبينة، نعم البينة هي الجهة الثالثة من جهات إثبات النسب، يعني إذا أحضر بينة أن هذا الولد ولد على فراشه من زوجته أو أمته يلحق به. إذا ادعاه اثنان ثلاثة ولم يكن بينة نصير إلى القافة، وهذه هي الجهة الرابعة من جهات إثبات النسب. والقافة هم قوم يعرفون النسب عن طريق الشبه، يعرفون النسب عن طريق الشبه، وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالقافة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسرير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلج دخل علي آنفا؟ وزيد وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن زيدا وابنه أسامة يختلفان في اللون، يعني يختلفان، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. الرأي الثاني رأي الحنفية، الحنفية يقولون بأن القاف لا يثبت بقولها النسب، أو لا يثبت النسب عن طريق القاف، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يعرض بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال من نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن لها هذا. قال من أين جاء هذا الذي يختلف لونه عن لون بقية الإبل؟ الإبل حمر، وهذا جاء أورق، هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن لها هذا؟ قال لعله نزع عرق، يعني هذا اللون لعله جاء من جد أعلى، فقال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترف القافة، ما اعترف بالقافة، وإنما قال، يعني ما قال يعرض على القافة، ولم يأتي بمجزز لكي ينظر إليه. لكن كيف الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا سهل، تقول عندنا شيء أقوى من القافة، وهو ماذا؟ جهة، لا، هو نثبت النسب، الفراش، لأن جهة الفراش هي أقوى من النسب، هي أقوى من جهة إثبات النسب. فإذا كانت فراشا وأتت، إذا كانت هذه المرأة تحته فراش، أو هذه الأمة تحته فراش وأتت بولد، فإنه لا ينظر إلى اختلاف اللون، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. فالصحيح في ذلك وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو إثبات النسب عن طريق القافة. في الوقت الحاضر نعم يثبت النسب عن طريق ماذا؟ عن طريق الحمض النووي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي يصار إلى الحمض النووي عند الاشتباه بين المواليد، أو عند الاشتباه في حالة الحروب والكوارث. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. لو جاء شخص وقال بنظر هذا الولد هل هو لي أو ليس لي، سننظر، هذا لا يجوز، ما دام هناك فراش الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى لو أن، كما سيأتينا إن شاء الله في اللعان، لو أن المرأة وقعت في الفاحشة والزوج يطع وزنت، نقول الولد الفراش، لا يحكم بأن هذا الولد للزاني إلا إذا استبرأها الزوج، يعني طهرت من حيضها ولم تحمل ولم يطأها، طهرت من حيضتها ولم يطأها ثم زنت فحملت. لكن لو أنها زنت والزوج أيضا وطئ في هذا الطهر الذي حصل فيه الزنا وحصل حمل، فالولد للفراش. نعم. وسيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف فإن ألحقته بواحد لحق، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه. يعني هذه القافة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إن ألحقته بواحد وادعاه اثنان ثلاثة، قالت القافة هو لزيد يلحق زيدا، طيب قالت القافة هو لزيد ولعمر اشترك فيه، قال لك المؤلف رحمه الله يلحق بهم جميعا. وهذا
هذا وإن كان ورد عن عمر، هم يقولون بأنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف. الطب الحديث لا يمكن، لأن حصول اللقاح يحصل من أي شيء؟ من النطفة الأولى، وما يأتي بعد ذلك من نطف فإنه لا عبرة بها. يعني بمجرد حصول أو التقاء نطفة الرجل مع بويضة المرأة، النطفة الأولى، يحصل الحمل، وحينئذ ما يحصل بعد ذلك من ماء يأتي فإنه لا عبرة بذلك. فقول المؤلف بأنها إذا ألحقته باثنين ثلاثة يلحق بهم هذا ضعيف، ولهذا الشافعية يقولون بأنها إذا ألحقته باثنين أو ثلاثة بطل قولها، وهذا هو الصواب. قال: وإن أشكل ضاع نسبه، ضاع أمره، يعني أشكل على القافة ولك ضاع نسبه. قال: ويكفي قائف، يعني شروط القائف، يكفي قائف واحد، يعني لا يشترط التعدد، لا نشترط التعدد، وإنما يكفي قائف واحد كالقاضي، يكفي قاض واحد، وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، يعني لا يشترط أن يقول أشهد، يعني لا يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة، ولهذا قال لك المؤلف يكفي مجرد خبره، خلافا لمن قال يشترط لفظ الشهادة كالقاضي. كما أن القاضي لا يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة، قال: بشرط كونه مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا إذا كان إذا كان صغيرا أو مجنونا لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله إذا كان صغيرا أو مجنونا، لأن الصغير والمجنون لا يوثق بقولهما وعبارتهما ملغاة. قال: ذكرا عدلا، يقول لك المؤلف اشترط أن يكون ذكرا عدلا. والرأي الثاني رأي بعض الشافعي، هذا مذهب المؤلف وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي بعض الشافعية أنه لا يشترط، هم يقولون اشترط أن يكون ذكرا كالقاضي، القاضي يشترط فيه أن يكون ذكرا، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا نوع من الولاية. لكن الصحيح أن هذا ليس من باب الولايات، فالصحيح أن ما ذهب إليه بعض الشافعية، نعم، أنه لا تشترط الذكورة، أن هذا هو الصواب. قال لك عدلا، أيضا الصواب في ذلك، هذا رأي جمهور أهل العلم. بعض الشافعية لا يشترط أن يكون عدلا، وإنما نشترط أن يكون أمينا. أيضا حرا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني لا تشترط الحرية، مجربا في الإصابة، هذه هي القوة. الصحيح نشترط كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي، وهذا هو عنده المعرفة والتجربة في الإصابة، القوي الأمين، أن يكون أمينا على خبره، لا يعرف عنه الكذب والتساهل. أما الذكورة والعدالة والحرية إلى آخره، فهذه فيها نظر. أما التكليف فهذا واضح، لأن الصغير والمجنون لا يوثق بقوله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. الوقف والهبة والوصايا، هذه كلها من عقود التبرعات، نعم، هذه من عقود التبرعات. وسبق لنا أيضا من عقود التبرعات العارية، العارية أيضا من عقود التبرعات. قال: كتاب الوقف، نعم، وهذه الوقف أو عقود التبرعات هذه أحسن المذاهب فيها، نعم، أحسن المذاهب في هذه المسائل في الجملة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمالكية هم أحسن من بحث في عقود التبرعات، أحسن من تكلم وبحث في عقود التبرعات هم المالكية رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحصل بأحد أمرين. الوقف في اللغة التحبيس والتسبيل، نعم، الوقف في اللغة التحبيس والتسبيل، وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، معنى تحبيس الأصل يعني أن أصل الوقف يكون محبسا عن التصرفات، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. تسبيل المنفعة من السبيل وهو الطريق، يعني إطلاق التصرف في المنافع. فهذا البيت وقف على طلبة العلم، أصل البيت لا نبيعه ولا نهبه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لكن المنفعة يطلق التصرفات فيها من السبيل وهو الطريق، لأن الطريق ينطلق فيه. فالمنفعة هذه لك أن تبيعها، لك أن تهبها، لك أن تأكلها إلى آخره. فمثلا هذا البيت وقف على طلبة العلم، أصل البيت لا نبيعه ولا نهبه ولا يورث، لكن المنفعة منفعة السكنة لنا أن نبيعها، نؤجرها، نؤجر البيت وننفق على طلبة العلم، لنا أن نسكن طلبة العلم في هذا البيت، لنا طلبة العلم إذا أرادوا أن يهبوا هذه المنفعة التي لهم للفقراء أو لغيرهم من أقاربهم لهم ذلك. فالمنفعة يتصرف فيها، الأصل يحبس عن التصرف إلا لمسوغ شرعي كما سيأتي بيانه. والأصل في الوقف قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. ومن آثار الموتى ما يخلفونه من الصدقات الجارية. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. والوقف العلماء على جوازه خلافا لما ورد عن الشعبي وشريح. الشعبي وشريح جاء عن الشعبي رحمه الله وكذلك أيضا شريح أن الوقف لا يجوز، لحديث عبد الله ابن زيد أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة. حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة. فقال فجاء أبواه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال: يا رسول الله، هو قوام عيشنا، يعني هو الذي يقوم بمعيشتنا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف، نعم، مرسل. قال رحمه الله تعالى: يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليك أن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيه. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصيغة الوقف. والوقف له صيغتان: صيغة فعلية وصيغة قولية. وتقدم أن ذكرنا قاعدة وهي أن صيغ العقود يرجع فيها إلى العرف. فقال لك بالفعل، إذا فعل فعلا يدل على الوقف. قال لك أن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. فالمهم إذا قامت القرينة على إرادة الوقف بهذا الفعل فإنه يكون وقفا. هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقول قال لك وله صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية ما يحتمل وقف وغيره. فصريح ذكر مؤلف ثلاثة ألفاظ، قال وقفت وحبست وسبلت. وكنايته الكناية كما تقدم ما يحتمل الوقف وغيره، تصدقت وحرمت وأبت. هذه الكناية اشترط فيها ماذا؟ واحد من أمور أربعة. أولا النية، النية. فإذا قال تصدقت وهو ينوي بذلك الوقف أصبح وقفا، أو حرمت أو أبت. الأمر الثاني أن يذكر مع الكناية حكم الوقف، يذكر مع الكناية حكم الوقف. هذه تصدقت بهذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يكون وقفا. الأمر الثالث أن يكون هناك قرينة تدل على الوقف، كأن يقول، نعم كان يقول هذا البيت، هذا البيت صدقة على طلبة العلم ويفضل الحافظ أو المحدث أو الفقيه، فهذه قرينة تدل على أنه أراد الوقف. الحالة الرابعة، حالة الرابعة أن يذكر أحد مع هذا، مع أحد هذه الألفاظ، أن يذكر أحد الألفاظ الخمسة الباقية. لأن عندنا ثلاثة ألفاظ صريح، ثلاثة ألفاظ كناية، فإذا أتى بواحد من الكناية مع لفظ من الألفاظ الخمسة الباقية دل ذلك على الوقف. مثلا قال تصدقت بصدقة محرمة أو مؤبدة أو محبسة أو مسبلة، دل ذلك على إرادة الوقف. قال فصل: وشروط الوقف سبعة: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه. اشترط أن يكون الوقف من جائز التصرف، كتقدم لنا يعني جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، وعلى هذا وقف الصبي والمجنون والرقيق والسفيه لا يصح، وأيضا غير المالك لا يصح وقفه إلا بالإجازة كما تقدم أنه إذا أجازه المالك نفذ الوقف، وهذا من باب ماذا؟ التصرف الفضولي. أو ممن يقوم مقامه، يعني يقوم مقام الوالي المالك كالوكيل، وكله في أن يوقف هذا البيت. قال الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها. قول المؤلف عينا يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج المنفعة. أحسنت، يخرج المنفعة، يعني لا بد أن يكون الوقف عينا. وعلى هذا لو كان الوقف منفعة استأجر البيت لمدة 10 سنوات فقال منفعة السكنة وقع طلبة العلم، هل يصح أو لا يصح؟ قال لك ما يصح على كلام المؤلف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، لأن الوقف صدقة يراد منها ماذا؟ الدوام والاستمرار، يراد منها الدوام والاستمرار. أنت إذا أردت أنك تتصدق بالمنفعة تصدق بها تصدقة مطلقة ليست مقيدة وهي الوقف. الوقف لا بد أن يكون عينا يقصد منها ماذا؟ الدوام والاستمرار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يصح، نعم، وهو قول المالكية أنه يصح أن يكون منفعة، وأن هذا جائز ولا بأس به، نعم لا بأس به، لا بأس بذلك، وهذا هو الصواب، لأن الوقف فعل خير وقربة فلا يمنع منه إلا لدليل. فسواء كان عينا أو كان منفعة كله يصح وقفه. وقال المؤلف رحمه الله يصح بيعها. هنا ذكر ضابط ما يصح وقفه، يقولون ما الذي يصح وقفه هو الذي يصح بيعه، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. يعني ما الذي يصح وقفه؟ قال لك هو الذي يصح بيعه. الرأي الثاني أن الذي يصح وقفه هو الذي يصح إعارته، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني ضابط ما يصح وقفه، هل هو الذي يصح بيعه أو هو الذي تصح إعارته؟ رأيه، والصحيح أن الذي يصح وقفه هو الذي تصح إعارته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن حزم، هو أضيق الناس في الوقف في مسالك في مسلك ما يصح وقفه. قال لك بأن ما يصح وقفه معدود ليس محدودا، الجمهور يقولون بأنه محدود، ابن حزم يقول معدود يعدد، لكن الصحيح أنه محدود. لكن ما هو هذا الحد؟ الصواب أنه هو الذي تصح إعارته. قال وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها، فلا يصح إذا كان نفعا محرما لا يجوز، لقول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. ويقول لك المؤلف اشترط في الوقف أن تكون عين تبقى بعد الانتفاع بها. وعلى هذا لو أتانا شخص الآن وقال هذه 100 كيس رز وقف على طلاب العلم في المسجد، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ما يبقى، يفنى. نعم يفنى. جاب الموية كراتين الماء، قال هذه وقف على طلاب العلم في المسجد، ها يصح أو لا يصح؟ ها على كلام المؤلف يصح، استثنى المؤلف الماء. لماذا الماء؟ ها هو كله سبيل. ماذا قلت؟ أحسنت. نعم، لأنه وارد عن عثمان، قالوا لأنه وارد عن عثمان الماء يستثنى. ويقول لك المؤلف والعلة عندهم ما هي العلة؟ أو كما تقدم أن الوقف يراد للدوام، لا بد أن تكون عين تبقى. مثل حرز هذا لا تجعله وقفا، اجعله صدقة مطلقة، لا تجعله صدقة مغيرة. والرأي الثاني رأي المالكي أن هذا يصح، وهذا هو الصواب، لأن الوقف فعل خير وقربة ولعموم أدلة الوقف فالصحيح. وكما أنه جاز، هم يقولون الماء مع أن الماء يفنى، أجازوا الماء لورود لوروده عن الصحابة، فكذلك أيضا الطعام، وش الفرق؟ فالصحيح أن هذا أن هذه كلها يصح وقفها. قال الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. القناطر جمع قنطرة، قنطرة هي ما الجسر الذي يبنى على الماء، والأقارب جمع قريب. قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء. يعني الوقف يشترط أن يكون على جهة بر وقربة إذا كان على جهة عامة، أما إن كان على جهة خاصة فلا يشترط أن يكون على جهة بر، لكن يشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا. نقول أعيد نقول الوقف لا يخلو من أمرين، أمر الأول أن يكون على جهة عامة، على الفقراء المساكين على طلاب العلم المساجد إلى آخره، يشترط فيه إذا كان على جهة عامة ماذا؟ أن يكون على بر وقربة. إذا القسم الثاني أن يكون على جهة خاصة، إذا كان على جهة خاصة على زيد عمر جهة خاصة على أولاده لا تشترط لا يشترط فيه البر، لكن يشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله. ويدل لذلك قول الله عز وجل يعني أنه يشترط إذا كان على جهة عامة أن يكون على بر، يدل له قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا قالك فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى، يعني إذا كان على جهة عامة قال هذا وقف على اليهود لا يجوز، أو على النصارى أو على أهل الذمة، إذا كان على جهة عامة لا يجوز، لأنه يشترط في الوقف أن يكون على ماذا؟ على بر، لأنه صدقة وإحسان، ولا يكون صدقة إلا إذا كان فيه معنى البر والإحسان. لكن إذا كان على جهة خاصة قال هذا وقف على زيد وهو يهودي أو نصراني، يجوز أو لا يجوز؟ نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أن صفية رضي الله تعالى عنها أوصت لأخ لها يهودي، أخ لها يهودي دعته إلى الإسلام ولم يسلم فأوصت له، فهذا دليل على أنه يجوز. وأيضا قصة أسماء في كونها وصلت أمها إلى قره، فإذا كان على جهة عامة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح، لكن إذا كان على جهة خاصة فإنه يصح. وكذلك أيضا وكونه على جهة عامة كما ذكر المؤلف رحمه الله على اليهود النصارى الذمة أهل الذمة إلى آخره، المشهور من المذهب أنه لا يجوز، والرأي الثاني ذهب إلى كثير من العلماء أن هذا جائز، لكن إذا كان على جهة خاصة حكمه أنه ماذا؟ جائز، لكن نفهم المذهب أنه على جهة عامة لا يجوز، على جهة أهل الذمة النصارى اليهود على المستأمنين على المعاهدين هذا جهة عامة لا يجوز، لكن إذا كان على جهة خاصة فإن هذا جائز ولا بأس به، إلا إذا وقف على مرتد أو حربي هذا لا يجوز، لأن الحربي هذا يحارب يحارب الإسلام. قال لك ولا على جنس الأغنياء، لو قال هذا وقف على الأغنياء أو وقف على الفساق هذا كله لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه جهة ماذا؟ جهة عامة. لكن لو قال هذا وقف على زيد وهو غني يصح أو لا يصح؟ يصح. أو قال هذا وقف على أخي زيد وهو فاسق يصح أو لا يصح؟ يصح، حتى لو كان كافرا يصح. فنفرق بين الجهة العامة والجهة الخاصة. ولهذا قالك أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، فعلى الجهة العامة لا بد أن تظهر فيها القربة، الجهة الخاصة لا نشترط فيها البر والقربة. قال الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، يعني اشترط هذا الشرط الرابع أن يكون على معين غير نفسه كما سيأتينا يصح أن يملك. قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو أحد هذين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني وهم يلحقون عقود التبرعات يلحقونها بعقود ماذا؟ المعاوضات، يلحقونها بعقود المعاوضات، فيقول لك لا يصح الوقف على مجهول، أو مثلا لو قال هذا وقف على أحد مساجد البلد يقول لك لا يصح، لا بد أن تعين المسجد الفلاني، أو على أحد طلاب العلم قال لك لا يجوز، أو على بعض طلبة العلم لا يجوز، لا بد أن تعين على طلاب العلم في هذا المسجد على هذا المسجد إلى آخره. قال لك نعم، فإذا قال على طالب العلم لا يجوز، على رجل لا يجوز، على مسجد لا يجوز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم إلحاقا لعقد الوقف بعقد البيع. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وأن عقود التبرعات يصح فيها الغرر، فيصح الوقف على مجهول. لو قال هذا وقف على مسجد أو على طالب علم أو على رجل أو نحو ذلك صح ذلك، لو قال على أحد هذين الرجلين صح ذلك، ويخرج بأي شيء؟ بالقرعة، قل نخرجه بالقرعة، أو على مسجد نصرفه لمسجد يحتاج إلى هذا الوقف، أو على طالب علم نصرفه على طالب علم. وهذا القول هو الصحيح، وذلك أن عقود التبرعات يدخل فيها العاقد وهو إما ماذا؟ إما غانم أو سالم، لكن عقود المعاوضات يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم، إما غانم أو غارم. فمثلا لو قلت وهبت لك ما في جيبي وقلت أنت قبلت، يصح هذا أو لا يصح؟ يصح، لأنك تدخل أنت إما غانم أو سالم، إما أن تكسب أو تسلم. لكن لو قلت بعتك الهاتف الذي في جيبي وأنت ما تدري ما صفته، أن تدخل هنا إما غانم أو غارم. فالصحيح أن ما ذكر المؤلف أنه لو وقف على رجل أو مسجد أو أحد هذين أن هذا كله صحيح، لأن الأصل أن عقد الوقف أنه عقد قربة وخير، ولعموم أدلة الوقف. نعم. قال ولا على نفسه. نعم، لا على نفسه. قل لك المؤلف رحمه الله لو قال هذا وقف على نفسه قال لك لا يجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. لو قال هذا البيت وقف عليه قال لك المؤلف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إن شئت حبستها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. والصدقة هي إخراج الغير، الصدقة هي إخراج للغير، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه يصح الوقف على النفس لعمومات أدلة الوقف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولأن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة ودلوه كبقية دلاء المسلمين. نعم، فالصحيح في ذلك أنه إذا وقف على نفسه أن هذا صحيح. وش الفائدة أنه يوقف على نفسه؟ نعم، نقول هنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه يمنع نفسه من التصرف في هذا البيت، قد يوقف على نفسه لا يريد أن يتصرف في هذا البيت، لا يريد أن يبيعه مثلا أو أن يهبه، فيبقى وقفا. الفائدة الثانية أنه بعد هذا الشخص يكون للبطن الثاني كما سيأتينا إن شاء الله، فإذا ذكر مصرفا بعده يصرف الوقف إلى من ذكره الواقف. فالصحيح في ذلك أنه إذا وقف على نفسه أن هذا صحيح. قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا. يقول لك المؤلف لا يصح على من لا يملك كالرقيق. نعم، الرقيق موضع خلاف بين الظاهرية وبين الجمهور، هل الرقيق يملك أو لا يملك؟ الجمهور يقولون بأنه لا يملك، الظاهرية يقولون بأنه يملك، وسيأتينا إن شاء الله الأدلة على أن الرقيق يملك. وعلى هذا نقول الصحيح في ذلك أنه يصح الوقف على الرقيق. قال ولو مكاتبا، مع أنه من أهل الزكاة، والمكاتب يملك كسبه، يملك كسبه، لكنهم يقولون المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. والصحيح أن الوقف على الرقيق أنه صحيح، لأن الرقيق يملك كسبه كما سيأتينا إن شاء الله. قال والملائكة والجن. صحيح، الوقف على الملائكة والجن هذا لا يصح، لأنه لا يمكن إيصال الوقف إليهم. والبهائم والأموات لو قال هذا وقف على البهائم، الوقف على البهائم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون على جهة عامة، كان يقول هذا وقف على بهائم طلاب العلم أو على بهائم الفقراء، هذا صحيح. الحالة الثانية أن يكون على جهة خاصة، كان يقول هذا وقف على هذه البهيمة، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصحيح في ذلك كما هو عند الشافعية أن هذا صحيح، ويكون وقفا على هذه البهيمة يصرف في مصالحها، ثم بعد ذلك ينتقل الوقف. نعم ينتقل الوقف، قيل ينتقل لمالك البهيمة. نعم قال ولا والأموات أيضا، يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الأموات لأن الأموات لا يملكون. والرأي الثاني أنه يصح الوقف على الأموات ويصرف في الصدقات الجارية لهم، وهذا القول هو الصحيح. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، يعني الحمل لا يخلو من أمرين، على وجه التبع يصح، لو قال هذا وقف على زيد ومن ونعم وعلى أولاده، نعم هذا وقف على زيد وعلى أولاده الحمل منهم وغير الحمل صح تبعا. أما إذا كان على وجه الاستقلال قال هذا وقف على هذا الحمل، فالمؤلف يرى أنه لا يصح، وهو قول جمهور أهل العلم. وعند المالكية أن الوقف على الحمل يصح لأن الحمل يرث، نعم ولأن ولعمومات أدلة الوقف. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.